محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والعشرون بعد المئة الرابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد بدأنا في أول درسنا الماضي بباب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. وقد شرحنا في الدرس الماضي الآيات التي افتتح بها الإمام النووي كعادته هذا الباب، ووقفنا عند الحديث الأول من الأحاديث التي ساقها الإمام النووي في هذا الموضوع، وهو الحديث الذي يرويه أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه، قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. رواه مسلم. هذا الحديث هو أول أحاديث هذا الباب، وهو من أحاديث أنس بن مالك رضي الله عنه، يرويه عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. أم أيمن هذه هي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمها بركة، ولقد كانت رقيقة في أول عهدها، وذكر علماء التراجم أنها كانت عند أخت خديجة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهدتها إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، فاعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل بل إنها كانت عند خديجة رضي الله عنها زوجة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأيما كان الأمر، فقد أهديت رقيقة للنبي عليه الصلاة والسلام، فاعتقها صلى الله عليه وسلم وهي كبيرة في السن. الصلاة والسلام حضنته في صغره، وكان المصطفى عليه الصلاة والسلام يقدرها ويكرمها، وكان يزورها بين الحين والآخر، وكان يقول عنها هي أمي بعد أمي، أي هي أمي بعد آمنة التي هي أم المصطفى عليه الصلاة والسلام. والحديث عن ترجمة أم أيمن مذكور في كتب التراجم، وقد أطال الإمام ابن حجر في كتابه الإصابة في ترجمتها رضي الله تعالى عنه. هنا نقف عند قول أبي بكر رضي الله عنه: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. إذن فقد كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يزور أم أيمن كما كان يزور غيرها أيضا من النساء الصالحات، وهذا يدل على أنه لا حرج في الإسلام من أن يزور الرجل المرأة لصلاحها ولتقواها أو لاستفادة علم منها، لا ضير في ذلك ولا حرج قط. ولو كان هنالك حرج لما زار رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن. ومن المعلوم أن أم أيمن كانت حاضنة رسول الله ولم تكن مرضعته، وإنما هي حاضنة رسول الله، ولو كانت مرضعته لما قال هي أمي بعد أمي، إذ هي عندئذ تكون أمه مع أمه، إذ تكون أمه في الرضاع. ومع ذلك فقد كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يختلف إليها، يزورها، يقدرها، ويحترمها ويكرمها. ولذلك سار سيدنا أبو بكر وعمر على سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام واقتديا به في شأنه، فكانا يترددان بين الحين والآخر على أم أيمن هذه، يجلسان إليها ويسمعان منها ويرجوان البركة في مجلسها. وأحب فقط أن أوضح أن هذا الذي نتبينه هنا ينبهنا إلى الوسطية في دين الله سبحانه وتعالى. فنحن نعلم أن هنالك من يتصور أن هنالك حاجزا صفيقا وخطيرا بين الرجل والمرأة، فما ينبغي أن يكون بينهما تزاور ولا اختلاط ولا أي تواصل ولا أي استفادة من طرف لطرف آخر. وربما سمعنا كثيرا من هذا الكلام، نعم، وأنا لا أشك أن هنالك أقوالا للمصطفى صلى الله عليه وسلم قد يفهم منها بعض الناس هذا التصور، والكلام الذي يقوله أو رويناه عن الرسول صحيح، لكن الفهم بهذا الشكل غير صحيح. مثلا سأل المصطفى صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها ما هي أحسن حال المرأة، فقالت أن لا يراها الرجال وأن لا ترى الرجال. نعم، فأعجب المصطفى عليه الصلاة والسلام بجوابها. نعم، هذا الكلام لا يدل على أن المرأة ينبغي أن تكون في عالم آخر غير عالم الرجال، وإنما المعنى الذي رمت إليه السيدة فاطمة أن على المرأة أن تكون حذرة وأن تكون من الورع بمكان، وأن تكون متنبهة إلى مزالق الأقدام في علاقة ما بين الرجل والمرأة، فتتوقع المزالق وتتوقع الشبهات. هذا هو معنى كلام السيدة فاطمة رضي الله عنها الذي أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. وإلا فإن النساء كن يغشين مجلس المصطفى عليه الصلاة والسلام كما مر في أكثر من حديث، وكن يسمعن منه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعظهن ويعلمهن. وربما جعل المصطفى عليه الصلاة والسلام لهن مجلسا خاصا كما سبق وأوضحنا في أحاديث مرت، بل وكانت النساء يغشين مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلين وراءه، وكانت صفوف الرجال أولا ثم الأطفال ثم النساء من وراء ذلك. إذن فكانت للنساء شريكة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من يصلي وراءه. ومع ذلك فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أنه قال عن صلاة المرأة في دارها أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ولكنه عليه الصلاة والسلام قال أيضا لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فماذا نفهم من هذا؟ نفهم ما قلت أن المرأة ينبغي أن تكون على حذر، فإذا خرجت من بيتها ينبغي أن تكون شديدة التنبه إلى أنها قد تحلت بكل آداب الإسلام وتمسكت بكل أوامر الله عز وجل، فلا عليها بعد ذلك أن تخرج إلى مسجد أو أن تخرج إلى دار، ولا على الرجال أن يزوروها بعد ذلك أو أن يجلسوا في مجالس الواحدة منهن، لا ضير بعد هذا. ولكن إذا لم تستطع المرأة أن تتحلى بآداب الإسلام، وإذا تهاونت في تنفيذ أوامر الله الواجبة والمندوبة، فبقاؤها في دارها عندئذ خير، لأن خروجها عندئذ قد يكون ذريعة إلى شر، أو إن زيارة الرجال لها قد تكون ذريعة إلى شر. ولذلك صح أنه في عصر التابعين كثير من التابعين والصحابة أخذوا يمنعون النساء من المجيء إلى المساجد، وقد سئلت السيدة عائشة فبررت هذا المنع وقالت إذن يتخذنه دغلا، أي يتخذن مسألة المجيء إلى المساجد حجة وذريعة لعرض مفاتن أو لعرض زينة أو نحو ذلك. ونفهم من هذا أن المسألة لها حدود ولها ضوابط. عند التزام المرأة بالحدود والضوابط التزاما تاما، وعند التزام الرجال بالآداب التزاما تاما، فلا مانع من التلاقي ولا مانع من التزاور ولا مانع من أن يستفيد الرجال من مجالس النساء أو أن تستفيد النساء من مجالس الرجال، كما كان يذهب أبو بكر وعمر إلى دار أم أيمن بركة رضي الله عنها يطلبن البركة ويطلبن الخير في مجلسها. وكما كانت كثير من النساء يغشين حلقات العلم ودروس العلم يبتغين بذلك الخير. وهكذا فنحن إن أردنا أن نعثر على أدلة المنع سنجد في عصر الصحابة والتابعين، وإذا أردنا أن نعثر على أدلة الجواز سنجد أيضا. هل في هذا من تناقض؟ لا. المنع عندما لا يكون هنالك التزام بالآداب التي ألزم الله بها كلا من الرجال والنساء. والجواز عندما يكون هنالك هذا الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى وبأمره. وهذا هو الذي يفسر ما نعرفه من أن العصر الإسلامي في يعني ذلك العصر الإسلامي المتعلق عصر الخلافة الراشدة عرف ثلة من النساء الفضليات اللائي عرفهن التاريخ محدثات، واللائي عرفهن التاريخ مفتيات وعالمات ومربيات، وكان الرجال يستفيدون منهن، وهذا كله موجود في عصر الخلافة الراشدة في عصر الصحابة وفي عصر التابعين أيضا. والأساس، وهذا ما أريد أن ألفت النظر إليه، الانضباط بأوامر الله عز وجل. فإذا انضبطت المرأة بهذه الأوامر وانضبط الرجل بهذه الآداب والأوامر فلا حرج. من الأنشطة العلمية والاجتماعية، كل السبل الاجتماعية التي جعلها الله عز وجل مبرورة ودفع الناس إليها، الرجال والنساء في ذلك سواء. ولكن إذا انحرف الرجال أو انحرف النساء عن التزام بهذه الأوامر، فالمشكلة لا تكمن في هذه الأنشطة واللقاءات، إنما المشكلة تكمن في هذا الانحراف، في هذا الانحراف عن أوامر الله سبحانه وتعالى. ولعل في هذا الذي نقول ما يحل لغزا يسأل عنه كثير من الناس عندما يصغون، فيجدون بعض العلماء يشجعون المرأة على الانطلاق وعلى الخروج إلى المساجد والخروج إلى المجتمعات والاشتراك في كل ما يقوم به الرجال، ثم يصغون إلى بعض العلماء الآخرين فيجدونهم يحذرون المرأة من هذا كله. وهؤلاء علماء في الدين ينطقون باسم الإسلام، وأولئك كذلك ينطقون باسم الإسلام. أنا لا أرى تناقضا، وإنما أتصور أن كل من هذين الفريقين نظر إلى زاوية بحد ذاتها ولم ينظر إلى الزوايا كلها. فالذين أهابوا بالمرأة أن تخرج وأن تشهد الاجتماعات وحلقات العلم وأن تنشط كما ينشط الرجال، هؤلاء يحسنون الظن بالتزام النساء بأوامر الله ربما أكثر من اللازم، ويحسنون الظن بالتزام الرجال أيضا بهذا الأمر. وفي الواقع إذا التزم هذا وأولئك فعلا نحن أيضا نقول هذا الكلام، لكن هل يوجد هذا الالتزام؟ هذا هو الشرط. والذين يضعون الكوابح ويلفتون نظر إلى هذه الكوابح ويحذرون ويمنعون، ينظرون إلى الواقع الذي يبعث على التشاؤم أكثر مما يبعث على التفاؤل، فيرون أن العصر قد ساد فيه الفسوق وكثر فيه الانحراف وقل فيه الالتزام بأوامر الله عز وجل وآدابه، إذن فالحيطة هي المفضلة. لكن لو أن الالتزام بأوامر الله كان موجودا لكان الفريق الأول على حق، وعندما لا تكون هنالك التزامات بأوامر الله فالفريق الثاني هو الذي يكون على حق. ونحن عندما نقول الكلمة الفاصلة في هذا الموضوع ينبغي أن نذكر الحكم برمته، نتمسك بأوامر الإسلام وآدابه رجالا، وتتمسك النساء بالأوامر والآداب التي أمرهن الله عز وجل بها. ولا على المرأة أن تشترك مع الرجال في كل شيء إلا الإمامة التي حجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة. هذا ما منعه الإسلام عن المرأة، وله في ذلك حكمة معروفة لا يجادل فيها إلا مكابر. هذه الكلمة نقولها من أجل أن تزول الغواشي من أذهان كثير من الناس تجاه هذا التصور، ولكي لا يطيل الجاهلون للإسلام أو التائهون عنه ألسنتهم في التقول على دين الله عز وجل واتهام الإسلام بأنه شل نصف المجتمع عن العمل وأبعده عن الاشتراك في المجال. من قال هذا؟ من قال هذا الكلام؟ الإسلام وضع المرأة في موقع لا يقل هذا الموقع خطورة عن موقع الرجل أبدا أبدا بشكل من الأشكال، ولكن الإسلام الذي رفع المرأة إلى هذا الموقع هو ذاته الذي أمر المرأة أن تتمسك بآدابها التي جعلها الله حصنا لها في طريق الوصول إلى هذا الموقع، وأمر الرجال أيضا أن يتحلوا بالآداب التي أمرهم الله أن يتحلوا بها حتى يمكنوا المرأة من أن تقوم بدورها ولا يكون الرجال عقبة في طريقها للسير إلى الواجبات التي أناطها الله عز وجل بها. هذا ما يتعلق بهذه الفقرة الأولى من هذا الحديث. انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها، أي لما دخل دارها وجلس إليها في هذه الزيارة، طبعا ينبغي أن تعلموا جميعا أيها الإخوة أنها زيارة منضبطة بآداب الإسلام وأوامره. قد يتخيل أحد منا أنها إذا خلوة، أبدا لم تكن هنالك خلوة بين أبي بكر وعمر وأم أيمن إطلاقا، والخلوة إنما تتم عندما يجتمع الرجل والمرأة في مكان مغلق ولا يوجد فيه إلا امرأة واحدة، فإن تعددت النساء فلا خلوة، ولكن مهما تعدد الرجال وكانت المرأة واحدة فالخلوة قائمة وموجودة. هذا يعني ما لذي نتصور. طيب إذن هذه زيارة فيها خلوة، زيارة موجودة لكن آداب الإسلام قبل الزيارة، وهذا شيء معروف ولا إشكال فيه، والحجاب الذي أمر الله عز وجل به موجود. وذات يوم من الأيام قرأت مقالا لإنسان يريد أن يحطم مبدأ من مبادئ الدين ألا وهو الحجاب الذي أمر الله عز وجل به في صريح تبيانه، فقال من منظور ديني، وهذا هو الخطر، من منظور ديني أخذ يكتب ويتحدث، قال دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام عند إنسان رومي يحسن صنع الطعام على الطريقة الأعجمية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة، أي هل أنا وحدي مدعو أم أنا وعائشة رضي الله عنها؟ نعم. فدعا الرجل عائشة أيضا رضي الله عنها، فذهب هو وعائشة إلى دار هذا الرجل الذي استضافهما إلى طعام كان يفتخر بأنه يتقنه بصورة متميزة. فقال الرجل: إذا كان الرسول ذهب هو وزوجه إلى دار هذا الرجل، معنى ذلك أن الرجال والنساء اختلطوا وتمازجوا وجلسوا مع بعض كما يجلس الرجال مع النساء في هذا العصر في حفلات مختلطة. لاحظوا الاستدلال المزيف، ولاحظوا التلاعب القذر بحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. أما أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى بيت ذلك الرجل ومعه زوجته عائشة رضي الله عنها وبهذا الأسلوب الذي ذكرتم، فهذا صحيح والحديث صحيح لا إشكال فيه. أما أن نستنبط من ذلك من عندنا وأن نتخيل بأخيلتنا نحن أن الجلسة كانت كأي جلسة مختلطة تشيع بين الرجال والنساء في هذا العصر، فهذا افتئات على رسول الله، وهذه زيادة يقحمها هذا الرجل زورا وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عائشة. نعم، كانت السيدة عائشة في مجلسها الخاص بالنساء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع ضيف، وكان مع صاحب الدار الذي استضافه إلى ذلك الطعام. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. وكأن هذا الإنسان يتصور أن الإسلام يقضي بأحد أمرين: إما أن يضرب بسور صفيق صفيق بين الرجل والمرأة، نعم، فلا يشم الرجل رائحة وجود لامرأة حيث يوجد، ولا تشم المرأة رائحة وجود لرجل حيث توجد. إما أن يكون هكذا، أو ينبغي أن يتم التمازج والاختلاط تماما كما يتم ذلك في المجتمعات الغربية الوافدة إلينا. من قال هذا؟ الإسلام هو دين الاعتدال، الإسلام هو دين الوسطية. نعم، لا ذاك ولا هذا. ونحن لو أننا انعتقنا من الإفراط ومن التفريط لهدينا إلى الصراط المستقيم الذي أشار إليه الباري عز وجل في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وماذا في أن لا يذهب المصطفى عليه الصلاة والسلام ضيفا إلى دار ذلك الرجل الرومي إلا إذا كانت معه زوجته عائشة؟ إن هذا يزيده رفعة ويزيدنا تبصرا بإنسانيته السامية ومشاعره الرقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمه ما كان يطيب له أن يذوق مذاقا متميزا وزوجته نائية عنه وبعيدة عن هذا المذاق، وهذا مظهر من مظاهر سمو إنسانيته. وأما أن نتصور أنه عليه الصلاة والسلام لما أشرك معه عائشة مضت معه بهذا المظهر السيء الذي تعرفون، واختلطت الأسر بالأسر، وتمازج الرجال بالنساء كما يتم ذلك في هذه الحفلات التي تعلمون، فهذا ما لا يمكن لخيال إنسان سوي أن يتصوره بشكل من الأشكال. أقول هذا حتى نعلم معنى الاعتدال في دين الله عز وجل، وحتى تتشرب قلوبنا الذوق الإسلامي السام. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا من خلال هذا الأمر شيئين اثنين: لطف معاملة الرجل مع زوجه، والتمسك في الوقت ذاته بآداب الإسلام. إذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يوم الخندق وقد دعي إلى طعيم في بيت جابر، لم يستطع المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو جائع شد على بطنه الشريف حجرا من الجوع، وجد أنه سيأكله والصحابة كلهم جياع، فاستاق الصحابة من المهاجرين والأنصار قبله إلى دار جابر، مع أن الذي كان مدعوا إلى دار جابر الرسول عليه الصلاة والسلام وأربعة أو خمسة فقط معه، لكنه عليه الصلاة والسلام الرسول الإنسان، الرسول المحب لإخوانه لأصحابه، كيف يستطيع أن يستسيغ اللقمة وهو يعلم أنه قد ترك من يمينه وشماله ومن خلفه إخوانا له جياعا يتضورون؟ ذلك الشعور الإنساني الذي دعاه إلى أن يدعو الصحابة كلهم إلى دار جابر هو ذاته الشعور الإنساني الذي دعاه إلى أن يقول لذلك الرجل وعائشة، أي وهل تأذن لي أن آتي بعائشة أيضا؟ ثم يقول أنس رضي الله عنه: فلما انتهينا إليها، أي جلس إليها وبدأ يتحادثان أو بدأوا يتحادثون، بكت. ظن سيدنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أنها بكت لفراق رسول الله، ولأنه توفي، فأراد أن يدخل إلى قلبها عزاء وسلوى، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كأنما تصور أنها لو علمت أن الحالة التي هو فيها الآن عليه الصلاة والسلام بعد وفاته خير وأمتع بكثير مما كان عليه في دار الدنيا فإنها لن تبكي، وإنها ستجد عزاء لهذا الألم في نفسها، ولكن تبين أنها لم تكن تأسى من أجل هذا الأمر. ماذا قالت؟ قالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله. أنا لا أبكي لأني لا أعلم هذا الذي تعلمون، أنا أعلم ذلك، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. هذا هو الشعور العالي الذي كان يساورها رضي الله عنها، أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء، أي عندما كان المصطفى عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم كان الوحي يتردد، كان جبريل بين الحين والآخر ينزل ببيان أحكام، بتعليق على أحداث، بجواب عن أسئلة، فكان في ذلك ما يملأ صدور الصحابة أنسا، وكأن صلتهم بالله عز وجل حية نابضة، لأن استمرار الوحي يجعلهم يتصورون أنهم دائما على صلة بالله عز وجل، وهذا شيء واضح وملموس. فلما توفي المصطفى عليه الصلاة والسلام زج بالصحابة في واد من الوحشة، سحيق. مصدر هذه الوحشة ما هو؟ ليس مصدر ذلك مجرد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، على أن ذلك سبب كبير من أسباب الوحشة، لكن أهم من ذلك انقطاع الوحي، كأن الأرض أجدبت من بركة كانت تفيض عليها من السماء. ونحن عندما ننظر إلى الخير الهاطل من السماء المستمر المستمر، نشعر بأنس ونشعر ببركة ونشعر بخير الله عز وجل وكيف هو موصول بنا. فإذا انقطع هذا الخير وشحت السماء وأمحلت وأقحطت الأرض وانقطع قطر السماء عن الأرض، يشعر الناس بوحشة، يشعر الناس أن بركة كانت موصولة من السماء إلى الأرض قد انقطعت. وهذا ما هو شيء ثاني، ولكن الإنسان مع ذلك يشعر بالوحشة، وكأن يدا حانية من عند الله كانت ممتدة إلينا فانكمشت. فما بالك بالوحي؟ تعود الصحابة على الوحي يتنزل بين الحين والآخر كل ثلاثة أو أربعة أو أسبوع، ثلاثة أو أربعة أيام أو أسبوع تتنزل آية أو آيات من كتاب الله عز وجل، يقبل الناس إلى هذه الآية أو الآيات يرددونها ويحفظونها ويدركون معانيها ويتمسكون بها. بين الحين والآخر تتنزل أحكام، إجابات عن أسئلة، وهكذا انقطع ذلك كله مرة واحدة. هذا شيء يبعث على الوحشة فعلا، وهو ما قد شعرت به أم أيمن ولم يشعر به كل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما يبدو من كلامهما. وهذا يدل على مدى المنزلة التي كانت تتبوأها أم أيمن رضي الله تعالى عنها. فلما قالت هذا الكلام هيج هذا الكلام كلا منهما على البكاء، فأخذا يبكيان معها. انقطاع الوحي عن المسلمين، انقطاع الوحي سببه وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك انقطاع لخير وأي خير عن المسلمين. وأنا أقول إذا كان هذا الشعور ساور أم أيمن رضي الله عنها ثم لف هذا الشعور بحرارته وفاعليته فؤاد كل من أبي بكر وعمر فجلسا يبكيان، وكل منهما قريب العهد بالوحي وقريب العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى ماذا ينبغي أن تكون حالنا نحن وقد قامت بيننا وبين ذلك الوحي حواجز امتدت وامتدت حتى أصبح غلظ هذا الحاجز 14 قرنا؟ ماذا نقول نحن إذن؟ وكيف ينبغي أن نستشعر هذه الوحشة؟ وكم ينبغي أن يكون أثر هذه الوحشة في أفئدتنا نحن؟ لو أننا كنا نتمتع بالمشاعر الإيمانية التي كان يتمتع بها أولئك الصحابة، إذن لفاضت منا القلوب حسرة كلما أصغينا إلى آية من كتاب الله عز وجل، كلما أخذنا كتاب الله عز وجل نتدبره ونتأمله، لأننا نرى فيه تجسيدا لتاريخ، نرى فيه تجسيدا لتاريخ من الوحي امتد 23 عاما ثم انقطع، ونحن إنما نعيش على ذلك الخير أو تلك الآثار التي امتدت منذ ذلك العصر إلى يومنا هذا. ولكن مع ذلك نتأمل فلا نجد أنفسنا نتأثر لهذا المعنى الذي تأثرت له أم أيمن ثم تأثر له كل من أبي بكر وعمر. أنا عندما أقرأ هذا الكلام أشعر أنني أعاني من قسوة قلب عجيبة، مع أن أحرى بأن نتألم أحرى بهذا الألم من أولئك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومع هذا فما أبعدنا عن هذا الألم، بل نحن يعني نمضي في سبات عميق. وأسأل الله عز وجل أن لا تكون هذه الحال مظهر شؤم، وأن لا تكون هذه الحال دليل شر أو دليلا على انقطاع خير. وأقول كما قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في إحيائه عندما يتحدث عن الخشوع وأهميته ورقة القلب وضرورتها، ثم يتحدث عن أفضل السبل وأقربها إلى أن يتحلى الإنسان بهذه الخشية وبهذه الرقة، يتحدث عن السبل التي ينبغي أن يأخذ الإنسان بها نفسه، أن يتذكر صفات الله عز وجل، أن يتذكر نعم الله سبحانه وتعالى، أن يتذكر شمائل المصطفى، أن يكون في رقابة مستمرة لله عز وجل، فإن من شأن ذلك أن يرقق قلبه. ثم يقول بعد هذا: فإن وجدت أن هذا العلاج كله لم يزد قلبك إلا قسوة، ولم يعطك أي فائدة في الخشوع، فلتبكي على نفسك بسبب ما أنت فيه من خطر لقسوة قلبك. لاحظوا هذا الكلام العجيب. إذا وجدت أن كل هذه العلاجات لم تفك، وشعرت أنك تعاني من قسوة قلب عجيبة، فتنبه إلى أنك على خطر، وخطرك هذا آت من أنك تعاني من قسوة قلب عجيبة. فإذا تنبهت إلى أنك تعاني من مرض وبيل، وهو هذا المرض الذي يتمثل في قسوة قلبك، فإن من الجدير بك عندئذ أن تخاف، وخوفك هذا يحطم قسوة قلبك. وهذا الدواء دواء عجيب ينبهنا إلى دقة العلم الذي ارتقى إليه الإمام الغزالي فيما يتعلق بالمعالجات النفسية التي تميز بها الغزالي رحمه الله تعالى عن الناس. أي كأنني أعود فأقول لنفسي: عندما أقرأ كتاب الله فلا أجدني قد تأثرت به، على الرغم من أنه يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. عندما أقف على شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرته لا أجد أن فؤادي قد تغير عن قسوته شيء أبدا. وعندما أسمع كلام من يحذرني من عذاب الله يوم القيامة، ومن أحداث يوم القيامة، ومشاهد الحشر والنشر وما إلى ذلك، أيضا لا أجدني قد تأثرت. في هذه الحال هنالك علاج أخير. ما هو؟ أن أتنبه إلى أنني أعاني من مرض، أن أتنبه إلى أنني ربما أعاني من غضب حاق بي من عند الله عز وجل. هذا الغضب هو الذي سبب الران على فؤادي، فهو الذي يجعلني قاسي القلب، وهو الذي يجعلني لا أرق في أمام دعاء، ولا أخشع أمام تلاوة آيات من القرآن، ولا أتأثر بشيء من الأشياء. عندما أتنبه إلى أنه ربما الغضب الإلهي يحاق في فؤادي فجلل هذا الران عليه، إذا كانت هنالك بقايا من الإيمان بالله فإن زناد الخشية سينقدح من هذه البقايا، أو من هذا الشعور الذي ينبغي أن أشعر به. عندئذ أقول: فعلا أنا على خطر، أنا ينبغي أن أعالج نفسي. وإذا بالرقة قد تسربت إلى فؤادي من هذا الطريق ومن هذا الباب.
هنالك إخوة يسألونني بين الحين والآخر، كيف السبيل إلى أن نتخشع في الصلاة؟ كيف السبيل إذا دخلنا الصلاة أن نكون مع الله عز وجل؟ بعض هؤلاء الإخوة يعني أشعر أنهم يعانون من ألم فعلا، ويعانون من يعني ضجر، متألمون من أجل هذه الحال، وأحدهم لا يشعر أنه يقف أمام دهليز الوصول إلى ما يبتغي، لأن هذه الحالة التي هو فيها تألمه من أنه لا يتخشع، تأثره من قسوة قلبه، هو أول مراحل رقة القلب، هو أول مراحل الخشوع والإقبال على الله عز وجل. فأنا أقول إذا دمت على هذه الحال وأنت تتأثر لقسوة قلبك والتجأت إلى الله تقول يا رب أنا مريض أعاني من قسوة قلب، عالج مرضي واشفني بدواء من عندك، ستجد أن هذه القسوة ذابت شيئا فشيئا فشيئا، وظهرت من وراء ذلك الرقة التي تنشدها. وهذا ما أريد أن أقوله. فنحن إذا كنا نعاني من قسوة قلب فلنستشعر خطورة ما نحن فيه. ليس هنالك شيء أدل على سخط الله عز وجل من أن يجد الإنسان نفسه قاسي القلب، يذكر بالله فلا يتأثر، يذكر بالآيات التي تحذر من عذاب الله فلا يتأثر، يذكر بأيام المصطفى عليه الصلاة والسلام وشمائله وأخلاقه ومشاهده مع أصحابه فلا يتأثر. جدير بهذا الإنسان إن لم يتأثر من هذا كله أن يتأثر من قسوة قلبه، أن يتأثر من حاله التي هو فيها، فيبكي حاله بسبب هذا الأمر. والله سبحانه وتعالى بعد ذلك حفي بعباده، رحيم بهم، كريم بهم. هذه خلاصة ما ينبغي أن نفهمه من هذا الحديث. ثم يأتي الحديث الثاني بعد ذلك، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة، أيضا يرويه مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته أي على طريقه ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ يعني هل لك عنده من يد من فضل تريد أن تنمي هذا الفضل لصالحك؟ قال لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته. إذا لم تكن مثل هذه الأحاديث وما فيها من عبر وبشائر، إذا لم تكن هذه الأحاديث ونحوها مرققة لقلب الإنسان، فأحسب أنه لن يجد علاجا بعد ذلك لسوء حاله. هنا يطالعنا هذا الحديث على مظهر عجيب وجليل من فضل الله ورحمته وكرمه لعباده. الحديث يرويه مسلم في صحيحه، وآخرون أيضا طبعا غير مسلم، لكن عادة الإمام النووي إذا ذكر الشيخين أو المسلم أو البخاري لم يذكر ما دونهما. يقول رجل زار أخا له في قرية أخرى، ترك قريته وذهب إلى قرية أخرى بعدت أو قربت لا فرق، متجها إليه، أرصد الله تعالى على مدرجته ملكا أي على طريقه الذي يدرج من قريته إلى بيت ذلك الصديق، أرصد ملكا، وضع في طريقه ملك. ولعلكم تقولون هنا كيف جاء هذا الملك، بل كيف رآه، لأن النبي يقول فلما أتى عليه قال أين تريد، إذن هو يراه. طبعا الذي يعنيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يرسل إليه ملكا يتمثل في صورة بشر، في صورة إنسان. وأنتم تعلمون في أمور العقيدة أن من خصائص الملائكة أن الله أقدرهم على التمثل، وكلكم يقرأ كتاب الله عز وجل ويقرأ فيه قوله فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، وهذا كلام الله، فتمثل لها بشرا سويا. يتنطح الذين يتمشدقون بالعلم وألفاظ علم ويقولون كيف وما إلى ذلك، هذا الكلام كلام لا طائل منه، هذا الكلام شيء لا طائل منه. والعلم الذي يتمشدقون به يسجد لهذه الحقيقة الربانية، العلم قاصر عن بلوغ هذا الشأن، وليس العلم هو القادر على أن يحكم أن الأمر حقيقة أو غير حقيقة، بل العلم أقول لكم قاصر عن بلوغ هذا الشأن. الملائكة موجودون ولقد أقدرهم الله على التمثل، وما أيسر أن يتمثلوا في صور أناسي وتبرز فيهم كثافة الحياة الإنسانية فوق هذه الأرض، وإذا بعينك الضعيفة تلتقطهم وتراهم. نعم هذا شيء لا غرابة فيه ولا عجب. وأقول كما قلت قبل أيام في دروس العقيدة، لو أن الله شاء أن يريك هذه الظاهرة رأي العين لما عجبت ولما استنطقت العلم بإنكار ذلك، بل لرأيت أن كلية العلوم تدرس هذه الظاهرة ويؤدي الطلاب في ذلك امتحانا. لكن الباري عز وجل أطلعنا على شيء وأخفى عنا أشياء، رأيت شيئا وغابت عنك أشياء. نعم وما أكثر ما يرى أحدنا في طريقه كائنا يظنه بشرا وهو ملك، ويمضي ولا يدري الرجل، ويموت ولا يدري، ويوم القيامة يدري. ما أدراك أنك ترى في غدوك ورواحك أشخاصا يتمثلون لك بصور أناسي، يستدرون منك العطف ربما، يسألونك ربما، ربما يمتحنونك بأشياء، ربما يستثيرونك إلى أمور، ويمضي وتمضي ولا تعلم الحقيقة. هذه أمور لا يستطيع العلم أن يقول كلمة سلبية تجاهها أبدا، بل لو استنطق العلم لقال العلم ما قاله الله عن العلم وعنا، وما أوتيتم من العلم إلا قليل، وما قاله رسول الله حق وهو الصادق المصدوق، وهذا شيء واقع. فيرى هذا الرجل الذاهب إلى صديقه هذا الإنسان وهو ملك يقول له إلى أين، أين تريد؟ يقول أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه، يعني هل لك من مصلحة دنيوية تذهب إليه من أجلها لترعى هذه المصلحة بزيارتك؟ قال لا، غير إن أني أحببته في الله تعالى. وهنا أحب أن أقول لكم أيها الإخوة، ألا يعلم هذا الملك أن هذا الرجل ذاهب لهذه الغاية؟ في الغالب أن الله لم يرسله إلا وقد أعلمه، إلا وقد أعلمه بالأمر. إذن ما الحكمة من أن يسأله الملك فيجيبه بهذا، فيدلي إليه بهذه البشارة حتى تكون هذه البشارة قانونا لكل إنسان يتجه إلى أخ له في الله يزوره لا ابتغاء مصلحة دنيوية ولا توقيا من شر دنيوي، وإنما تغذية لحب في الله عز وجل بينهما. لولا هذا السؤال وهذا الجواب وهذه البشارة التي ترتبت على هذا الجواب لما علمنا القاعدة، لما علمنا هذه القاعدة. والشأن في هذا كالشأن في الحديث الذي سبق أن ذكرناه، حديث الصحيح الذي ذكره رسول الله عن أولئك الثلاثة: الأعمى والأقرع والأبرص، الذين عافاهم الله عز وجل وأغناهم، والحديث طويل ولعلكم تذكرون. ثم أرسل الله ملكا إلى الأول بصورة إنسان يعاني مما كان يعاني هو منه، يستدر عطفه. أرسل إلى الثاني هذا الملك أيضا يستدر عطفه، وأرسل إلى الثالث. لماذا؟ لكي تتجلى النتائج ويتجلى الرصيد. الإنسان الذي أنعم الله عز وجل عليه فقابل نعمة الله بالجحود والكفران، فإن الله يزجه في غضب ماحق ساحق، ولن يسعده بالنعمة التي أكرمه بها. والإنسان الذي قابل النعمة التي أغدقها الله عز وجل عليه بالشكر وبالعرفان كالثالث في هذا الحديث، فإن الله عز وجل يرب له نعمة، ينمي له خيرا، يحصنه بالوقاية، ويضيف إليه نعمة الدنيا نعمة الآخرة. نعم. طيب، لماذا جسد الباري عز وجل الأمر بهذا الملك الذي ذهب إلى الأول والثاني والثالث؟ لتتجلى من ذلك القاعدة، ولتتجلى من ذلك العبرة. وهكذا عرفنا من هذا الحديث أن كل إنسان اتجه إلى أخ له في الله يزوره لحبه في الله عز وجل، فإن ثوابه كثواب هذا الرجل الذي يتحدث عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام لا تقل مثوبته عنه مثقال ذرة. لكن بقي أن نتساءل عن معنى الحب في الله. كيف نميز الحب في الله عن الحب في سبيل الدنيا؟ الموضوع دقيق جدا، وما أكثر ما يتيه الإنسان في هذا الصدد وتلتبس عليه الأمور. وأحسب أن الخوض في هذه المسألة قد ضاق وقته، لأننا إذا دخلنا في الحديث عن الحب والفرق بين الحب في الله والحب في سبيل شيء غير الله، لا بد أن نذكر الكلام الطويل الذي ذكره الإمام الغزالي في إحيائه. فلنرجئ الحديث عن هذا الكلام الشائق والمهم جدا إلى درس قادم إن أحيانا الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.